أهلا بكم. لم يعد التعرض للجيش مجرد حوادث عابرة أو اعتداءات انفعالية مسلحة من قبل مطاردين ومطلوبين. ما حصل في عرسال مما يمكن وصفه بالمجزرة المحتملة ضد الجيش اللبناني أعاد شريط الأحداث إلى سلسلة من الاعتداءات الممنهجة التي بات مؤكدا أنها ترمي إلى أهداف وغايات خطيرة على الأمن الوطني والسلم الأهلي. مؤشر الضحايا بين شهيد وجريح من الجيش تأرجح قبل أن يستقر في البيان الرسمي لقيادة الجيش على الشهيدين نقيب ولتيب، لكن الجريمة التي قاربت حد المجزرة استدعت أسئلة كبيرة وخطيرة. ألا يحق للجيش أن يطارد مطلوبا بأعمال إرهابية وقتل وخطف؟ من أين أتى كل هؤلاء المسلحين؟ ومن المسؤول عن نصب الكمين المحكم للدورية العسكرية؟ ألم يخرج الأمر بفعل الإصرار والتكرار عن الإطار المحلي والأهلي إلى ما هو منظم ومبرمج؟ والبرمجة تستدعي بطبيعة الحال رعايات سياسية ومالية. أليس التشابه بالاعتداءات والانفعالات والخطابات بين ما يحصل في الشمال وما يحصل في عرسال يؤكد أن المحميات السياسية خرجت عن الحد المعقول؟ وهل بات اللبنانيون أمام دويلات متفرقة في قلب الدولة تحدد حدود الأمن وحضور الدولة وتفرض بالقتل والسلاح أمراً واقعاً لا أمن فيه ولا أمان؟ المجرمون اليوم معروفون، والمتواطئون معروفون، والراعون معروفون، فهل يذهب دم الشهداء العسكريين في مهب التراضي اللبناني؟ وهل يفلت المجرمون الذين يبدو أن فوق رأسهم خيمة زرقاء؟ البداية مع تفاصيل الكمين الذي نصبه مسلحو بلدة عرسال لدورية الجيش اللبناني.
مجزرة موصوفة تعرض لها الجيش اللبناني في بلدة عرسال الحدودية البقاعية. في تفاصيل الرواية بحسب مصادر أمنية ومحلية، فإن الجيش اللبناني تمكن من معرفة مكان تواجد المدعو خالد أحمد حميد، وهو مطلوب من قبل الجيش بقضية خطف الأستونيين السبعة وملاحق منذ فترة. في عرسال كان الهدف المطلوب، وهناك تمكنت قوة مخابرات الجيش من تنفيذ عملية سريعة ونظيفة ملقية القبض عليه، وإلى مركز للجيش في رأس بعلبك كان المسير، حيث توجهت الدورية عبر جرود عرسال وصولا إلى منطقة وادي الرعيان. وفي هذه الأثناء شاع خبر توقيف المطلوب حميد في بلدة عرسال التي تداعى مسلحوها إلى النداء عبر مكبرات الصوت في المساجد إلى ما وصفوه بالجهاد، دعوة كان من نتائجها تنظيم كمين محكم لقوة الجيش في منطقة جرود عرسال، حيث فوجئت الدورية بهجوم عنيف من المسلحين الذين أرادوا تحرير الموقوف، وقد حصلت اشتباكات عنيفة أسفرت عن استشهاد وجرح عناصر للجيش اللبناني ومقتل الموقوف حميد. القصة لم تنتهي عند هذا الحد، ولم يكتف المسلحون بما فعلوه، حيث قاموا بسحب شهداء وجرح الجيش، وجرى وضعهم على مقدمة آليات سيارات الجيش التي تمت السيطرة عليها من قبلهم لفترة، كما تم أخذ سيارة الهامر العسكرية وقاموا بجولة فيها في شوارع البلدة وسط مظاهر ابتهاج وإطلاق نار في الهواء، في حين تم اصطحاب الجرحى والشهداء إلى داخل مبنى بلدية عرسال على وقع الشتائم والتهديد والوعيد. حفلة الابتهاج هذه استمرت حوالي الساعة، في الأثناء قامت دوريات للجيش اللبناني بضرب طوق أمني حول مداخل بلدة عرسال في ظل رفض من قبل المسلحين دخول عناصر الجيش إلى البلدة، واستمرت هذه الحال حتى وافق هؤلاء على قيام إسعاف تابعة للصليب الأحمر بالدخول ونقل شهداء الجيش.
ما جرى في عرسال من اعتداء على الجيش اللبناني ليس الأول من نوعه، فهذه المنطقة مسرح للعديد من الانتهاكات بحق الجيش والسيادة اللبنانية من دون حسيب ولا رقيب.
كثيرة هي الحوادث والاعتداءات التي طالت الجيش اللبناني في بلدة عرسال وجوارها، فالاشتباكات معه وقتل وإصابة عناصره تحت عناوين مختلفة باتت كثيرة في المحاضر الأمنية الرسمية. تفاقم ذلك منذ أصبحت هذه المنطقة مقرا وممرا لمسلحين ينطلقون لمهاجمة الأراضي السورية. فالعودة إلى أشهر قليلة ماضية وتحديدا إلى 16 من أيلول الماضي، وبعد أن أطلق مسلحون النار من الأراضي اللبنانية باتجاه مركز الجيش السوري في الجانب الآخر من الحدود، حضرت دورية للجيش اللبناني تقفيا لأثر مصدر النيران داخل الأراضي اللبنانية، فإذا بمجموعة مما يسمى بالجيش السوري الحر ومعها مسلحون لبنانيون تطوق إحدى الدوريات على مسافة تبعد نحو كيلومترين عن الحدود. تقدم عناصر الجيش الحر من الدورية وسألوا عن هويات الجنود اللبنانيين. كاد الموقف يتفاقم لولا وساطات مع المسلحين حالت دون ذلك. في 21 من الشهر نفسه وعلى مسافة نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، أوقفت نقطة مراقبة تابعة للجيش اللبناني شاحنة من نوع بيكآب على متنها 10 مسلحين من أبناء بلدة عرسال. دقائق معدودة وإذا بعدد كبير من مسلحي الجيش السوري الحر يطوقون العناصر اللبنانية 8، ثم ما لبثوا أن أطلقوهم بعد استعادة الشاحنة ومن فيها. هذه الحادثة دفعت الجيش اللبناني إلى سحب نقطة المراقبة من المكان. خرج بعدها رئيس بلدية عرسال علي الحجيري المحسوب على التيار المستقبل لإعلان السيطرة على الحدود من القاع إلى عرسال وصولا إلى ريف الزبداني، أي على مسافة أكثر من 70 كيلومترا من الحدود اللبنانية.